بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، نعمت عليهم غير الله فلوالين. بسم الله، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان يعتقد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد دخول الوقت فلا يجوز الإتمام به، لأن المأموم غير مكلف بالصلاة حينئذٍ، إما من جهة عدم اعتقاده لعدم دخول الوقت أو من جهة الشك في ذلك، فبمقتضى الاستصحاب أن الوقت بعد لم يدخل فهو غير مأمور بالصلاة حينئذٍ، فلا يجوز له الإتمام بالإمام. ولو فرضنا أن الوقت دخل أثناء صلاة الإمام قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، فيجوز الاقتداء به حينئذٍ فيما إذا كان، يعني بعد دخول الوقت، فيما إذا كان الإمام معتقداً دخول الوقت أو معتمداً على حجة المعتبرة. ففي مثل ذلك يأتم بالإمام لأن صلاته صلاة صحيحة واقعة، ولو فرضنا أن بعضها بقى قبل الوقت، إلا أنه بقاءً حدوثاً لم يكن مأموراً به، ولكن بقاءً يكون مأموراً به، فيكتزى بما أتى به قبل الوقت فيلحق به ما يقع بعد الوقت. ولكن لو فرضنا أن الإمام دخل في الصلاة غافلاً من غير رعاية الوقت أو اعتمد على حجة غير معتبرة، ففي مثل ذلك لا يجوز الاقتداء، لأن صلاة الإمام فاسدة لا بد له من الإعادة. وهذا الحكم مبني على ما تقدم في بحث المواقيت من أن المكلف إذا دخل في الصلاة قبل الوقت ثم دخل الوقت في أثنائه، فإن كان معتمدا على حجة معتبره أو معتقدا دخول الوقت فيحكم بصحة صلاته على ما هو المعروف والمشهور. وأما إذا كان غافلا أو معتمدا على حجة غير معتبرة فلا يحكم بصحة الصلاة. والوجه في هذا التفصيل أن الرواية الواردة في المقام، فهي رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح أو إسماعيل بن رياح، هذه الرواية ذكر فيها أنه يدخل في الصلاة وهو يرى أن الوقت قد دخل، فيدخل وهو في الصلاة. قال عليه السلام لا بأس به. الموضوع في هذه الرواية أن يرى أن الوقت قد دخل ويدخل الوقت في أثناء الصلاة، فلا بد من الرؤية، والرؤية عبارة عن الإثبات، طريق لا محالة، يعني يثبت الوقت إما باعتقاد وهو يرى أن الوقت قد دخل أو بما جعله الشارع رؤية وهو الحجة المعتبرة، أيضا يرى أن الوقت قد دخل ولكن برؤية تعبدية لا برؤية وجدانية. وأما إذا فرضنا أنه غافل لا يرى ذلك دخل في صلاته غفلتان أو اعتمد على حجة غير معتبرة فهو لم يكن يرى دخول الوقت، حينئذ لا دليل على الاجتزاء بهذه الصلاة بعدما كانت الصلاة مشروطة بدخول الوقت إذا زالت الشمس فقد وجب التهول والصلاة، أو إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على التوقيت وأن إيقاع الصلاة قبل الوقت غير جائز بتمامه أو ببعضه. حينئذ يحكم بالبطلان، هذا هو المعروف، ولكن قد تقدم في محله أن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن إسماعيل ابن إسماعيل لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، والرواية ابن أبي عمير أنه لا يدل على الوثاقة كما تقدم غير مرتين، إذن هذه الرواية ساقطة. فلذلك كانت الإعادة فيما إذا اعتقد أو قامت الحجة المعتبرة أيضاً كانت الإعادة أهلت لا محالة إن لم يكن أقوى، لأن بلي ودعوى الإنجبار بعمل المشهور تقدم الكلام فيها غير مرتين، فبذلك يظهر حال المقام أيضاً. فلو فرزنا أن المأموم كان شاكاً في دخول الوقت أو كان معتقداً لعدمه، والإمام كان معتقداً لدخول الوقت فدخل في الصلاة ودخل الوقت أثناء الصلاة، الإتمام به مشكل، لأن هذه الصلاة لم يعلم صحتها واقعاً، بل لابد من إعادتها بعد ذلك، فإذن لا يجوز الاقتداء به. ثم ذكر قدس الله نفسه شرائط الجماعة، شرائط إمام الجماعة، منها اعتبار البلوغ، لابد من أن يكون إمام الجماعة بالغا، فلا يجوز الإتمام بالسبي، بالسبي المميز، غير المميز هو معلوم، بالسبي المميز حتى إذا كان مراهقا وكان قبل البلوغ بزمان يسير. هذه المسألة إنسان من المسائل المتسالم عليها ظاهرا، لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ قدس الله نفسه بالنسبة إلى المراهق، فلدع الشيخ الإجماع على جواز الإتمام به، الإتمام بالسبي المراهق، ولكن ذكر جماعة من المتأخرين أن هذا الإجماع لم يثبت بل لم ينقل القول به في المراهق بالنسبة إلى غير الشيخ، ولم يدل على ذلك أي دليل من الروايات. نعم ورد في بعض الروايات جواز الصلاة، جواز الإتمام بالسبي، وأنه يصح له أن يؤم الناس، هذا صحيح، إلا أنه لم يقيد بالمرافق، وفي بعضها التقييد بما إذا بلغ عشرًا. وأما خصوص المراهق فلم يرد فيه نص، فإن قلنا نقول بالجواز إذا بلغ عشرًا، وإن لم نقل بالجواز فلا نقول مطلقا، المراهق لا دليل له. الروايات الدالة على الجواز متعددة، عدة روايات يظهر من هذه الروايات جواز الإتمام للسبيل إذا لم يهتلم السبي الذي لم يهتلم أو إذا بلغ عشرين أو بلا تقييد يجوز للغلام بل أن يؤذن وأن يؤم الناس. عدة روايات. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. أذان الغلام لا بأس به يجيب الصلاة. وكذلك لا بأس أن يؤم القوم أن يكون إماما لهم فيصلي بالقوم ويأتمون به. هذه الرواية رمي بالزعف في كلام عدة، ولكن هذه الرواية موثقة وليس فيها أي زعف. الراوي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم وإن كان بصريا إلا أنه ثقة وثقه النجاشي، فالرواية موثقة ودل على جواز الإتمام. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سماعات بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. صدقة الغلام نافذة، عتقه نافذ، ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة والرواية موثقة. وطريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى سماعة بن مهران صحيح وفيه إبراهيم بن هاشم، ولكن العلامة قال حسن لعله بإبراهيم بن هاشم، والطريق صحيح. على كل حال الرواية معتبرة. هذه الرواية. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمه. هذه الرواية أيضا طلحة بن زيد وإن كان من الزيدية بلي ببالي أنه ثقة لكن لا جزما. فكيف ما كان يكفينا الروايتان الأولتان وهذه الرواية إذن. هذه الروايات دلت على جواز الإتمام بالغلام ويجوز له أن يؤم الناس. حمله الشيخ قدس الله نفسه وكذلك صاحب الوسائل حمله على أن يؤم مثله بل من الغلمان، لا أنه يؤم رجال والكبار يكون إماما للكبار. وهذا الحمل بعيد جدا لأن القوم لفظ القوم أو لفظ الناس يؤم القوم يؤم الناس، حمله على الغلمان مثله بعيد جدا ولا موجب لهذا التقييد. إزاء هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يهتلم، فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. لا يجوز له أن يؤم الناس فلو فرضنا أنه أما صحت صلاته لأن صلاة السبي مشروعة ولكن صلاة القوم فاسدة من جهة أن هذا الإتمام ليس بسعيه، فيعتبر في الإمام البلوغ ولا يجوز الإتمام بالسعي. العمدة هي هذه الرواية، قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه فمن تأخر، قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، فتكون هذه الرواية معتبرة، إذن يعارض بها الروايات السابقة الدالة على الجواز، ولا بد من العمل بهذه الرواية ولو من جهة أن الروايات تتساقط ويرجع إلى الأصل، الأصل عدم الجواز لا إطلاق في أدلة الجماعة بحيث يشمل السبيل، بل لعل فيها في بعض جملة منها ظهور في أن الإتمام لا بد من أن يكون بالرجل لقوله عليه السلام في عدة روايات لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، في عدة روايات وردت هذه الجملة، بل وفيها المعتبرة ومن يوثق بدينه لا يكون سبيا لا محالة، السبي غير مكلف بشيء حتى يوثق بدينه أو لا يوثق بدينه، هكذا قالوا. لو كانت هذه الرواية ضعيفة كما قالوا إنها ضعيفة فيشكل الأمر حينئذ على مسلكنا باعتبار أن انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور مشكل، كما أن إعناز المشهور عن الروايات المتقدمة أيضا، بل كون الإعراض موهنا أيضا مشكل، ولذلك لابد من الالتزام بجواز الإتمام، ولكن الذي يسهل الختم أن هذه الرواية ليست ضعيفة، وصفوا هذه الرواية بالضعف وقالوا إن ضعفها ينجبر بعمل المشهور، فإن هذه الرواية ليس فيها من يحتمل ضعفه إلا قياس بن كلوب، وإلا فالباقي كلهم من المعتبرين، محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، الرواية عن الباقر سلام الله عليه، الراوي الأول هو الصادق سلام الله عليه وهو الصادق الأمين، وبعده حاجة غياث بن كلوب إسحاق بن عمار عن جعفر لا غياث بن كلوب بعده، والوجه في ذلك أن غياث بن كلوب وإن لم يوثق في كتب الرجال لم يرد فيه توثيقه إلا أن الشيخ ذكر في كتاب العدة في بحث هدية خبر الماهر يذكرنا أن العبرة في هدية الرواية بالوثوق، وأن يكون الراوي موثوقا به، وأن يكون متحرزا بل عن الكذب ولو كان من غير مذهبنا، ولو كان هذا بل من غير أهل المذهب، ولذلك عملت الطائفة بأخبار الفتحية وغير الفتحية، يذكرون جماعة من الواقفة ومن الفتحية، عملت الطائفة بأخبارهم لأنهم ثقات، فإن كان هو قدس الله نفسه يختار أن خبر غير الثقة خبر الثقة غير الإمامي إذا كان معارضا لخبر الثقة الإمامي يتقدم خبر الثقة الإمامي، فإن كان يختار هذا لعله من جهة روايات الترجيح أعدل مثلا كذا من جهة عدالته بحسب فتوى هكذا يختار، ولكن بل يصرح بحجية أخبار هؤلاء إذا كانوا ثقات، ولذا قال بلذا إن الطائفة قد عملت بأخبار، ويذكر جماعة منهم اسمهم، عملوا بأخبار الواقفية وبأخبار الفتحية، جملة منهم ذكروا أسماءهم، فهم ثقات. المنشأ والعمل هو كونهم ثقة. وممن ذكر أن رواياته قد عمل بها الأصحاب هذا قياس بن تلو، ذكره بخصوصه. هذا أيضا ممن عملت الطائفة بأخباره ورواياته وكتابه معتمد عليه، إذن يصبح هذا ثقة. وإن كان من العامة، وقياس بن تلو من العامة، ولكن ثقة والأصحاب عملوا برواياته، ليس من جهة القرينة الخارجية في انجبار بعمل المشهور، لا، من جهة أنه ولذلك حيث إنه لا يعتبر في هدية الرواية إلا أن يكون الراوي ثقة ومتحرزا عن الكيد، لأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار هؤلاء وذكر منهم غياث بن كلوب، فعلى ذلك يكون غياث بن كلوب ثقة، فالرواية معتبرة. إذن لا نقع في الضيق، وأنه كيف لا يجوز الإتمام بالسبيل مع دلالة رواية سماعة بن مهران وغير رواية سماعة بن مهران على الجواز. إذن الروايات متعارضة، وهذه الروايات صريحة في البطلان، صحت صلاته وفسد صلاة القوم، حينئذ لا بد من رفع اليد عن تلك الروايات أو حملها إذا لم يرد حملها ولو بعيدا، على أن يكون إماما لأمثاله من السبيان لا إماما للرجال. فعلى هذا، يعني على تقدير ثبوت وثاقة غياث بن كلوب، لا إشكال في عدم الجواز. هذا كله بناء على شرعية عمادات السبيل، وأما بناء على التمرينية وأنها ليست بعبادتين، لا إشكال في عدم الجواز. فولو كان بعيدا لا بد من حمل روايات الجواز على أن يؤم أمثاله، إذ من البعيد جدا أن يؤتم بما ليس بثلاثين سورة ثلاثين، بعيد جدا، فلذلك لا بد من هذا الهام.